الأستاذ الدكتور بوحنية قوي، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة. بداية بروفيسور بوحنية، أهلا بك في الإذاعة الجزائرية أطرى.
أهلا وسهلا بك الأستاذ الكريم لحسن، أهلا بك.
بروفيسور بوحنية قوي، ربما تأخذ الجامعات أهمية قصوى في تحديد الخيارات المتعلقة بالسياسات العمومية وتحديات التنمية. هل وضعتنا في كسؤال مدخلي في تعريف الجامعات الإقليمية؟
يمكن القول بداية بأن الجامعات المحلية والإقليمية هي أحد عناصر ما يسمى اللامركزية الإدارية، بمعنى أنه أوجدت الدولة الوطنية الحديثة مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والهيكلية لغرض تقريب الإدارة من المواطن باللغة الحديثة، بحيث تعمل على تشكيل أقاليم. هذه الأقاليم يعهد إليها بتقديم مجموعة من الخدمات في المجال الصحي والمجال الاجتماعي والمجال الأمني، مجال الضبطية القضائية، في المجال صحة المواطن، في مجال الفلاحة، في مجال التنموي ككل. تتمتع بما يسمى إقليم، وتتمتع بذمة مالية، وتتمتع بهيئة وسلطة جزء منها انتخابي ما يسمى المجالس الشعبية البلدية أو المجالس الشعبية الولائية، وجزء منها إداري، ويتمثل في الإداريين الذين يتم تعيينهم أو الذين يتم توظيفهم على أسس المسابقات كالأمين العام لكل بلدية أو الموظفين الذين يشغلون مختلف المصالح الإدارية. عمليا الجماعات المحلية والإقليمية هيئات إدارية تتمتع كما قلت بذمة مالية، تتمتع بتسيير إقليم بعينه. هنا نتحدث عن بلدية، يعني في الجزائر لدينا 1541 بلدية، أو نتحدث عن ولايات 48 ولاية. بين الجماعات المحلية والإقليمية هناك هيئات وسيطة المشرع ربما سيعيد النظر فيها، وهي الدائرة التي تمارس دورا آخرا، هو دور اللا تركيز الإداري، يعهد إليها بمجموعة من الوظائف، ومع مرور الوقت أصبحت هذه الوظائف يتم انتزاعها لتصبح من صلاحيات البلدية، على سبيل المثال يعني إصدار جوازات السفر وإصدار رخص النقل وإصدار أيضا البطاقات التعريفية. فعمليا الجماعات المحلية والإقليمية هي هيئات لا مركزية إدارية. في الجزائر لدينا صنفين أو آليتين أو ميكانيزمين اللي هما البلدية والولاية، وتمارس مجموعة كبيرة من الوظائف المحددة قانونيا ودستوريا. في الجزائر لدينا قانون الجماعات المحلية الذي سبق وأن أشرت إليه الأستاذ الكريم، وهو بدوره عرف مجموعة من النقلات النوعية ومجموعة من التسميات، آخرها قانون رقم 11 المؤرخ 20 رجب 1432 موافق 22 يونيو سنة 2011 ما يتعلق بقانون البلدية، وبعده قانون 12/07 المؤرخ 28 ربيع الأول 1433 الموافق 21 فبراير 2012 وما يسمى بالولاية. فعمليا هاتين الهيئتين اللامركزيتين اللتين تسهران على تقديم مجموعة من الخدمات المواطن، لدينا ما يسمى بالصلاحيات، لدينا ما يسمى بالسلطات، لدينا ما يسمى التنظيم، وكلها عبارة عن آليات قانونية من شأنها أن تكون بمثابة الوسيط في تقريب العلاقة بين الوزارة الوصية ومباشرة المواطن، ويدخل المواطن وفق المقاربات الحديثة في لب عملية تنموية فيما أضحى يسمى لاحقا في الديمقراطية التشاركية وفي مشروع تعديل الدستور ما يسمى الديمقراطية التساهمية.
فيما يخص الجماعات الإقليمية متعلقة بالولاية والبلدية، واكبت تحولات الدولة على المستوى النظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال، هل وضعتنا في هذه التحولات؟
يمكن القول بأن البلديات والجماعات المحلية ككل لم تكن وليدة الوقت الحاضر، وإنما هي وليدة حقبة استعمارية. يعني في المرحلة الاستعمارية من سنة 1860-1962 كان هناك هيئات إدارية، كانت هناك هيئات تحت سلطة استعمارية وهو متصرف المصارف المدنية، متصرفية يساعدها مجموعة من الجزائريين خاضعون لإدارة فرنسية، مجموعة من القادة الأوروبيون. بعد ذلك المرحلة البلدية والمجالس المحلية أيضا فيما يسمى المرحلة الانتقالية من 1962-1967، ثم المرحلة الفعلية التي كانت بسنة 1963 عندما تم التفكير عمليا في تأسيس أو في إنشاء قانون البلدية، وكان دستور 63 وميثاق الجزائر وميثاق طرابلس بالغ الأثر وبالغ التأثير في صياغة البلدية، خصوصا النظر في مواكبة النصوص القانونية المحددة لتأسيس البلد الجماعات المحلية والإقليمية وفق رؤية جديدة، ولكنها كانت ضمن المنظور الاشتراكي آنذاك. ثم جاء بعد ذلك قانون البلدية سنة 1967 من سنة 1967 إلى 1900، ثم بعد ذلك مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 عندما نقل المادة 2 بأن البلدية هي القاعدة الإقليمية للمركزية ومكانا لممارسة المواطنة، لأول مرة يطرح مفهوم المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، لأول مرة تطرح المفاهيم الجديدة التي لها علاقة بالمنظومة النيوليبرالية الجديدة. أيضا عندما نقل أيضا المادة 11 و12 و13 و14 على سبيل المثال، ماذا تقول المادة 14؟ يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي.
فيما يخص قانون البلدية في مواده 220 جاءت أن تعريف البلدية الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة من خلال الفروق بين الشأن القانوني والشأن التطبيقي.
حقيقة البلدية في كل دول العالم التي تنتهج ما يسمى اللامركزية الإدارية وليس مقاربة الحكم المحلي الديمقراطية التشاركية، حقيقة البلدية هي 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 القاعدة القريبة من المواطن، هي القاعدة التي تمكنه من حق المواطنة، هي 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 أقرب إقليم يمكن أن يقدم جملة الخدمات للمواطن. هذا التنصيص في الحقيقة ليس فقط أثيرا لما أشرت إليه أحداث 2011، ولكن هناك إعلان صدر عن الاتحاد الدولي لإدارة المدن في صوفيا في بلغاريا سنة 1996 وحدد مجموعة من العناصر التي من شأنها أن تقرب الإدارة من المواطن.
بروفيسور بوحنية قوي، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وخبير قضايا تحولات الدولة، أطلقت وزارة الداخلية مؤخرا عديد البرامج المتعلقة بالعصرنة من خلال إدخال الرقمنة الجديدة في استخراج الوثائق، جواز سفر البيومتري، بطاقة تعريف الوطنية البيومتري، إلغاء العديد من الوثائق لأنها وصلت ربما إلى قناعات، عديد مظاهر البيروقراطية، فساد، تقانات واحتجاجات كانت لديها علاقة بهذا الجانب.
والله أعتقد أنه هذه إجراءات مهمة جدا، يعني رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني وأهداف السجل الوطني الأهلي للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به، يعني مهم جدا لأنه مكن المواطن من استخراج جميع الوثائق الحالة المدنية بصفة آلية من أي بلدية أو ملحق إدارية عبر الوطن دون أن يتكبد عناء التنقل، وأيضا مكن الجارية المقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول على عقد الميلاد الخاص اللي هو الدوز مباشرة عبر خدمة الإنترنت والحصول عليه من الممثلية الدبلوماسية والقنصلية، وأيضا من شأن إنشاء السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات مكن المواطنين من الحصول على بطاقات التركيب للترقيم لمركباتهم بصفة آنية ودون تكبد عناء التنقل إلى ولاية التسجيل. هذه عناصر مهمة، خدمات إلكترونية، جواز البيومتري الذي من المنتظر أن يتم استخراجه من البلديات، أيضا البطاقة الإلكترونية، كلها خدمات جديدة عبر الإنترنت تمكن طالبي الوثائق الثبوتية يعني من متابعة أيضا مراحل معالجة ملفاتهم. هذه عناصر من شأنها أن تخفف الإجراءات الإدارية، من شأنها أن تعفي المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي بالحالة المدنية، وأيضا مثلا تمديد صلاحية جواز السفر البيومتري من 5 إلى 10 سنوات أيضا آلية مهمة بالنسبة لأشخاص كثيري السفر، تقليص الوثائق الإدارية الصادرة عن مصالح الحالة المدنية من 29 إلى 14 وثيقة مهم جدا، إلغاء شرط المصادقة على النسخ الأصلية كان إجراء بيروقراطي لا معنى له، لأنه يعني إحنا نسافر بشكل كبير في الخارج لا يوجد شيء اسمه مصادقة على وثائق أو تصريح الشرف الذي يجب المصادقة عليه، في بعض الوثائق والتصديقات لا معنى لها. تمديد مثلا تحديد أجل صلاحية عقد الميلاد إلى 10 سنوات مهم جدا بعد أن كان سنة واحدة، وإلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة بعد أن كان سنة واحدة من قبل أصبح غير محدد الأجل. هذه عناصر بصراحة مهمة جدا عندما يتم إصلاح أيضا المالية والجباية المحليتين في إطار إصلاح المالية والجباية تبقى للتوجيهات وتعليمات الحكومة، وأيضا إنشاء اللجان الوزارية المشتركة المكلفة بإصلاح المالية والجباية من شأنه أن يقدم رؤى متعددة تعمل على تشخيص النظام الحالي وتعمل على التفكير بشكل معمق في حلحلة المشاكل المالية التي تعاني منها البلدية. أعتقد أنه هذا يدخل ضمن عصرنة البلديات، عصرنة الخدمات، لأنه هذا هو الأساس، ليست الفكرة في إضافة هياكل إدارية جديدة ولكن الهدف في لا مركزية الخدمات، ليس الهدف في لا مركزية المؤسسات، وإنما الهدف الذي أراه أنا شخصيا هو لا مركزية الخدمات، كثرة الهياكل المشاكل البيروقراطية لا قيمة لها. الأهم من ذلك كله هو أن تكون لا مركز منحة الخدمات. المواطن في بيته يمكن أن يستخرج وثيقة وهو مسافر، يمكن أن يراقب متابعة ملفاته التي أودعها لدى مصالح لا مركزية الإدارية. هذا هو الذي يدخل ضمن يسمى إصلاح الإدارة ورقمنة الإدارة.
المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أعطى الجماعات الإقليمية بعدا دستوريا كبيرا جدا من خلال المادة 11 والمواد المتعلقة حتى المادة 16. هل وضعتنا في هذا الإطار؟
والله عندما نقرا مشروع تعديل الدستور في الماده 14 يقول بالحرف الواحد: تقوم الدوله على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات، وتشجع الدوله الديمقراطيه التساهميه على مستوى الجماعات المحليه. في الماده 17 مكرر: تضمن الدوله الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعيه والحفاظ على لديها لصالح الاجيال القادمه، تحمي الدوله والاراضي الفلاحيه والدوله الاملاك العموميه للمياه، ويحدد القانون كيفيه تطبيق هذه الماده. بالنسبه للجماعات الاقليميه للدوله في الماده 15 محدده حصرا في البلدية، وتعتبر هي الجماعة القائدية، فهو تفكير مهم مدرج ضمن القانون السابق. المادة 16 يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية الإدارية ومكان المشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. أعتقد هذه عناصر مهمة جدا. هناك من يطالب، كانت هناك مطالبة بدسترة السلطة المحلية، هناك مطالب تأتي في هذا الإطار في كثير من الدول، يعطى صلاحيات أكبر للبلديات بمعنى دسترة ما يسمى السلطة المحلية. أعتقد لأنه في ظل الحديث عن التقشف، في ظل الحديث عن عدم إمكانية أن تتولى السلطة المركزية بالوفاء بالتزامات المواطنين المتزايدة يوما بعد آخر، يعني دسترت صلاحيات المجالس المحلية. أعتقد أصبح عملية أكثر من مهمة بدل التنصيص هكذا الجزافي والتنصيص البسيط، ولكن هو جاء ليكرس واقعا تم الحديث عنه في السابق. من شأنه كما ورد في المادة 8 ترقية العدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الجهوي في التنمية، وتشجيع بناء اقتصاد متنوع وثري يثمن قدرات البلد الطبيعية والبشرية والأمنية وغيرها. أعتقد أنه في عناصر مهمة جدا في هذا المشروع يدخل ضمن دعم اللامركزية الإدارية.
بروفيسور، في هذه النقطة أنت كانت لديك قراءة ومقال محكم في هذا المجال، من خلال تلك المشاورات التي جرت قبل سنوات، هل استجابت هذه النقاط المتعلقة بالجماعات الإقليمية إلى المشاورات التي جرت من قبل؟
والله ما طرح من أفكار ليس فقط له علاقة بالبلديات، وإنما من منظور القانوني والمواطنة ومشاكل الشباب والانتخابات وغيرها، ولكن على الأقل جاء متماشيا مع ما روح النص القانوني الذي تم الاستئناس به، قانون البلدية وقانون الولاية. الدستور هو القانون القوانين، لا يمكن أن يشير إلى ما يسمى بين قوسين التنظيم. قد تكون هناك مراجعة مستقبلية لقانون البلدية والولاية، وفي حالة المراجعة فإن ذلك سيعطي صلاحيات أكبر للمالية المحلية، لأنه هذا هو الإشكال الكبير بالنسبة للبلديات، ويقلل من ضخامة وتعدد وتعقد الاختصاصات المكلة للمنتخبين المحليين، وهذا هو الشيء المهم. أما الدستور فهو الوثيقة الدستورية، الوثيقة القانونية الأعلى، لا يمكنها أن تنص على ما يسمى التنظيم أو التفريعات الجزئية، ولكن على الأقل هو أشار إلى الديمقراطية التساهمية، وأشار إلى فكرة مهمة جدا، وهي القضاء على التفاوت الاجتماعي بين مختلف ربوع الوطن بما فيها البلديات. أنا نتكلم عن ربوع الوطن، أنا نتكلم على ولايات يعني وبلديات، هذه نقطة مهمة. الدستور أشار إلى النقاط المهمة باعتبار كما قلت لا يهتم الدستور بالتفريعات الجزئية، وإنما يسندها إلى ما يسمى التنظيم، والتنظيم هنا المقصود به القوانين والقوانين العضوية. لكن أعتقد أنه عند مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية مستقبلا، وهناك منادات كبيرة لمراجعة قانون البلدية وقانون الولاية وأيضا حتى قانون الانتخابات، من شأنه أن يعطي صلاحيات كبيرة جدا للمنتخبين المحليين، ويعطي إمكانية كبرى للبحث عن مصادر دخل أخرى، وإعادة النظر في مالية الجماعات المحلية بشكل يعطيها قوة مالية أكبر وإمكانية تحصيل استثماري أكبر للمواطنين.
بروفيسور، كلمة أخيرة.
والله أتمنى أن يدرك المواطن بأنه الديمقراطية التساهمية والديمقراطية التشاركية تنطلق من طرفه، فالمواطن الذي يدرك أهمية دوره في البلدية وفي الولاية بإمكانه أن يكون فاعلا، وينطلق من هذه الفكرة بأنه هو عنصر العملية التنموية، منه تنطلق التنمية وإليه تصل.
بارك الله فيك.